قالت عائشة: فلما مرض مرضه الذي مرض فيه كنت أنفث في يديه وكنت أرقيه بالمعوذات وأمسح بيد نفسه رجاء بركتهما، رجاء بركة يد رسول الله، يعني تمسح تقر على رسول الله وتمسح بيد رسول الله على جسم النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس التاسع من مجالس وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. أقول مستعينا بالله عز وجل: لقد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، وكما لا يخفى أن المرض كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل مرض رجلين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، ذاك بأن لك أجران؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فكان المرض يشتد بالرسول صلى الله عليه وسلم كالمرض الذي يعاني منه رجلان معا، وذلك لمضاعفة الأجر له صلى الله عليه وسلم. ولفتة في شأن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن الرسول يمرض كما يمرض البشر. الرسول عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض البشر، ويجرح كما يجرح البشر، ويصاب بالهموم والغموم كما يصاب البشر. سقط الرسول صلى الله عليه وسلم في حقبة من حياتهم على فرس بعد زواجه بصفية بنت حييف، فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله دال على بشريته. صدق الله إذ قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالمرض يعتري الرسول عليه السلام كما يعتري سائر البشر، ومن ثم قد ترى عالما كبيرا يصاب بمرض خطير شديد كالسرطانات ونحو ذلك، وليس هذا بطاعن فيه. فرسولنا كان يوعك كما يوعك رجلان. أشهد أن الرسول عليه السلام اشتد به المرض واشتد به الصداع، وكان كما سلف يسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يرجو أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. بدأ النبي أيضا يستعمل التداوي، فقد حثنا على التداوي عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، في بعض الروايات. فالرسول كان يحثنا على التداوي: تداووا عباد الله. ومن ثم أيضا، مع أنه يحسن التوكل على الله، فهو أيضا تداوى عليه الصلاة والسلام كأخذ بالأسباب. تداوى عليه الصلاة والسلام بأدوية من القرآن الكريم، قد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أيضا دواء للأمراض العضوية أحيانا. فأنتم تعلمون أن الصحابي رقى اللديغة الذي لدغته حية بصورة الفاتحة، يجمع مزاقه ويدخل ويمسح 3 مرات. ولا تعلمون أن النبي كان يرقي ويرقى عليه الصلاة والسلام. فجبريل رقى النبي عليه السلام: يا محمد، اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي رقى نفسه، كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، وهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويدفل في يده ويمسح بها ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. كان كلما اشتكى يفعل هذا. قالت عائشة: فلما مرض مرضه الذي مرض فيه كنت أنفث في يديه وكنت أرقيه بالمعوذات وأمسح بيد نفسه رجاء بركتهما، رجاء بركة يد رسول الله، يعني تمسح تقر على رسول الله وتمسح بيد رسول الله على جسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلاج بالقرآن مشروع، ولا أخف عليكم أن النبي أرشد إليه مرارا عليه الصلاة والسلام، فقال لعثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكى وجعا يجدوه في صدره منذ أسلم، قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. فالرسول عليه الصلاة والسلام عوذ نفسه، ولما ثقل اشتد به المرض كانت عائشة ترقي وتأخذ يد نفسه، يده عليه السلام تمسح بها جسمه رجاء بركتها. هذا. وأيضا كما هو معلوم أن الرقية مشروعة، إضافة للرقية التداوي بالتداوي بالأدوية الحسية أيضا، الرسول تداوى بالأدوية الحسية، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تهراق عليه سبع قرب من ماء لم تحلل أوكيتهن، سبع قرب ماء لم تحلل أوكيتهن تصب عليه عليه الصلاة والسلام. ولعل التقييد بالسبع له حكمة علمها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تطرد، لم نعلم نحن ما الحكمة من السبع قرب التي لم تحلل أوكيتهن. صبت عليه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لدينا من قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فتداوى النبي أيضا بالماء بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن، صبت عليه الصلاة والسلام. ولا أخفى عليكم أن التداوي كان من شأن النبي أيضا وشأن أصحابه، وقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن العسل: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لكن ألفت النظر إلى أن الطب النبوي له فقه، كما أن الطب العادي له فقه، فالطب النبوي له فقه. فلم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم علاجا واحدا لكل الأمراض، بل وصف العسل لمن اشتكى بطنه، وأيضا وصف للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل، ووصف الماء البارد لأصحاب الحمى الشديدة لما قال: الحمى في جهنم فأبردوها بالماء. وصف القسط البحري والعود الهندي وقال: إن فيها شفاء من سبعة أدواء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الحبة السوداء فقال: الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن كيف تصنع؟ هل تضع في الماء ويغلى الماء؟ هل تؤكل مع الطعام؟ هل تؤخذ على الريق؟ كم المقدار؟ هل نستنشق بها أو لا نستنشق؟ إلى غير ذلك. الشاهد أيضا في هذا الصدد أن الرسول اختار الأدوية التي قد تناسبه عليه الصلاة والسلام، ولكن جاءت بعض زوجاته تضع في فمه اللدود أو اللدود، اللدود دواء مر مؤلم يوضع في أحد جنبتي الفم، فالرسول أشار إليهم ألا تلدوني، فأبوا وقالوا كراهية المريض للدواء ولدوه رغما عنه. فلما عوفي عليه الصلاة والسلام قال لم أقل لكم لا تلدوني، فلا يبقين أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وأمر كل من في البيت أن يضع في فمه اللدود هذا، لأنه كان أشار إليهم أن لا يستعمل هذا الدواء، فمن ثم لا يجبر المريض على دواء بعينه، والله أعلم. هذا وإلى لقاء آخر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.